بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع الجزء الثاني من هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، ومع اللقاء الخامس عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع ترجمة أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي صاحب السنن. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن اسمه ونسبه ومولده وثناء العلماء عليه، ثم تكلمنا عن جامعه جامع السنن، تكلمنا عن فضله وعن أسمائه. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا بعد أن بينا منهج أبي عيسى الترمذي في جامعه، مع مسألة بعنوان تساهله رحمه الله في التصحيح. تساهل أبي عيسى الترمذي في تصحيح الحديث. تقدم قول الإمام الذهبي رحمه الله، قال عنه: ولكنه يترخص في قبول الأحاديث، ولكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو، أي أنه متساهل في قضية تصحيح الحديث. وانتقد الذهبي رحمه الله في أكثر من ترجمة في كتابه ميزان الاعتدال تصحيح الترمذي أو تحسينه، وبين أنه لا يعتمد قوله في ذلك إذا انفرد، وفي الحديث علة تمنع من القول بصحته. عايز يقول لو انفرد الترمذي بتحسين حديث لابد أن يتابع هذا الحديث. لماذا؟ لأن الإمام الترمذي تساهل في قبول الأحاديث وتصحيحها. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح المعلل: واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب والغرائب التي خرجها فيها بعض الكبائر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، يعني في الغالب أن الإمام الترمذي يبين درجة الحديث ويتكلم عنه ولا يسكت عنه، ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب، يعني لا يمكن أن الترمذي يخرج عن راوي متهم بالكذب. متفق على اتهامه حديثا بإسناد مفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم، وعليكم السلام. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. نعم، قد يخرج قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، يعني إذا تساهل يبين ويزيل كلامه بعد أن يذكر الحديث بأن هذا الرجل مثلا ضعيف أو متكلم فيه، أو ويخرج حديث الثقة الضابط ومن يهم قليلا. طبعا الوهم كان علة ومرض عند بعض المحدثين يصاب به بعضهم في الكبر فتختلط عليه الأحاديث، في منه الشديد وفي منه الخفيف اللي بيتساهل فيه بعض المحدثين. ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا في بال، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. إذن النقاد أخذوا على الإمام الترمذي التساهل في قبول بعض الأحاديث، لكن في الغالب يتكلم عنه ويذكر رحمه الله. مسألة بعنوان شرط الترمذي رحمه الله في جامعه، كما تعلمون أن المحدثين لهم شروط في قبول الرواية وفي ذكر الحديث. الغالب أن الأئمة لا يذكرون شرطهم صراحة، ولكن يفهم من قراءة كتبهم ومن ضوابطهم في رواية الحديث. تعالوا لنتعرف على شرط الإمام الترمذي في جامعه. لم يصرح أحد من أصحاب الكتب الستة بشرط في كتابه، وقد توجد لبعضهم عبارات يفهم منها شيء من شروطهم في كتبهم. فالأصل في معرفة شرط الكتاب دراسته. يبقى إذا أردت أن تعرف مثلا شرط الإمام البخاري، اقرأ كتاب صحيح البخاري من خلال قراءتك لتراجمه والنصوص الواردة في كتابه، هتفهم ضابط الإمام في رواية الحديث. وكذلك الإمام مسلم، كذلك الترمذي، كذلك أبي داود، كذلك النسائي وابن ماجه، فلابد أن تقرأ كتابهم حتى تتعرف على شرطهم. فالأصل في معرفة شرط الكتاب دراسته ومطالعة أصوله واستقرائها. وده بيعلمنا أدب مهم، أننا لا نحكم على شيء إلا بعد مدارسة وبعد تثبت وتبين. فأنا إذا أردت أن أعرف شرط الإمام الترمذي لابد أن أقرأ كتابه كاملا، فمن خلال قراءة الكتاب والتعرف على ما ذكر من روايات أستطيع أن أحكم وأستخرج شرط الإمام. فعندما تغيب هذه الآلية عن طلاب العلم في الحكم على الناس يكون الخلل، فلا تستند لقول أو لرأي قيل قبل أن تطلع على صاحب الكتاب ماذا كتب وماذا قال لتتعرف على شرطه. قال الدكتور عطر: أما شرط أبي عيسى الترمذي فقد تحدث الترمذي عن أحاديث في كتابه بما يستأنس به لمعرفة شرطه. قال في علل الجامع، عليكم السلام، قال في علل الجامع، كتاب العلل في الجامع، قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين. يعني بيذكر أن كتابه الجامع كل ما فيه معمول به إلا ما خلا حديثين فقط ليس عليهم العمل عند بعض العلماء، يعني بعض العلماء لا يعمل بهم. طب ما هما الحديثان اللي أشار إليهما؟ ده بيدعونا للرجوع لكتاب العلل في صحيح أو في جامع الترمذي، ننقل كلامه كاملا. في كتاب العلل يقول أبو عيسى رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. حديث ده حديث الجمع في المدينة بلا سفر وبلا مطر وبلا عذر. بعض العلماء لا يعمل به، بعضهم يعني. فده الحديث الأول اللي أشار إليه الترمذي. الحديث الثاني قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، يعني في علة في الحديث، وده يدعونا لقراءة الشرح حتى نفهم هذا الباب. قال الشارح: كتاب العلل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العبد الضعيف محمد عبد الرحمن ابن الحافظ عبد الرحيم جعل الله مآلهم النعيم المقيم: إني لما فرغت بعونه تعالى وكرمه من تصنيف شرح الجامع للترمذي المسمى بتحفة الأحوذي، احنا بنتكلم الشارح الآن بيشرح سنن الترمذي، كتاب تحفة الأحوذي للمبركفوري رحمه الله، هو اللي بيتكلم الآن، الشارح اللي بيتكلم مش الترمذي الآن، الشارح الذي يتكلم. قال: إني لما فرغت بعونه تعالى وكرمه من تصنيف شرح الجامع للترمذي المسمى بتحفة الأحوذي أحببت أن أشرح كتابه العلل الصغير، هيبدأ يشرح العلل الصغير الذي ألحقه في آخره، أي في آخر كتاب السنن، وأجعله كالخاتمة له، فإنه مشتمل على مباحث مهمة تحتاج إلى التيسير والتسهيل، وفوائد جمة تفتقر إلى التوضيح والتفصيل. ودي بقى أهمية الشروح يا إخوة، أهمية الشرح إن الشارح بيبدأ يظهر لنا الكثير من الفوائد الموجودة في الكتاب. يعني مثلا هنشرح كتاب المختصر كما نفعل نحن في التفسير. كتاب المختصر حتى من اسمه هو مختصر، في بعض المواضع تحتاج إلى تسهيل وتيسير وشرح وبيان وتفصيل، فده دور مين؟ الشارح بقى اللي يشرح الكتاب، فبيأخذ متن الكتاب أمامه ويبدأ يستخرج لك منه الفوائد والحكم والأحكام، خلاص؟ فهذا ما يفعله الآن صاحب تحفة الأحوذي، يقول لك هنجعل كتاب العلل اللي هو مضمن في كتاب السنن في آخره كالخاتمة، لأن في كثير من الأحكام والفوائد اللي محتاجة تيسير وتسهيل، ودي مهمة الشارح بقى. علشان كده معظم المتون لها شروح، وتجد كل شرح يختلف عن الآخر. لما ناخد مثلا متن الجامع الصحيح للإمام البخاري تجد له شروح متعددة، منها مثلا شرح ابن حجر المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري، ومنها شرح عمدة القاري كتاب البدر العيني، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري شرح آخر. لما تقرأ شرح ابن حجر وبعدين تنتقل شرح البدر العيني لا بد أن تجد اختلافا كبيرا، تجد فوائد هنا مش موجودة هنا والعكس. فتعدد الشروح يسري طالب العلم، عشان كده مهم أول طالب العلم ألا يكتفي بشرح واحد، يتنقل بين الشروح، وخاصة ما يتعلق بالقرآن والحديث. يعني مثلا أحيانا آية واحدة مثلا تمر على 11 تفسير للمفسرين، تمر على ابن كثير وعلى القرطبي وابن جرير، مر على الزمخشري وغيره من فسر القرآن من أئمة السلف، وتجد بعد مثلا تنقل بين أكثر من 10 تفسير لسه برضو لم ترتوي، محتاج مزيد في هذه الآية، خلاص؟ فتبدأ تنتقل لكتب المعاصرين اللي اهتمت بالتفسير، مثلا مثل كتاب السعدي، مثل كتاب المختصر، قد تستخرج فائدة، وأحيانا تجد في المختصرات ما لا تجده في المطولات، وهكذا. فكثرة التنقل بين الشروح تفيد طالب العلم إفادة كبيرة. فهنا الشارح بيبين لنا فوائد الشروح. قال: أحببت أن أشرح كتابه العلل الصغير الذي ألحقه في آخره وأجعله كالخاتمة له، فإنه مشتمل على مباحث مهمة تحتاج إلى التيسير والتسهيل، وفوائد جمة أي كثيرة تفتقر إلى التوضيح والتفصيل. والله سبحانه وتعالى هو الموفق، وهو حسبي ونعم الوكيل. اعلم أن للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في العلل كتابين، الكبير والصغير، يعني عنده كتابين في العلل، العلل الكبير والعلل الصغير. طبعا الاسم، اسم الكتاب يدل ينبئ عن مخبره وفحواه. العلل يتكلم عن علل الحديث، علل الحديث، خلاص، علل الرواة والرجال وما شابه ذلك، خلاص. قال: وكتاب العلل الصغير له هو هذا، وله تعلق خاص بجامعه، يعني متعلق بالسنن، ولذا ألحقه بآخره. وكتاب العلل هو الكتاب الذي يجمع فيه الأحاديث المعللة على ترتيب الأبواب الفقهية، ويبين فيه علة كل حديث، فبيجمع لك كل الأحاديث اللي فيها علة معينة تكلم فيه الرواة، في راوي متكلم فيه، فيجمعها كلها مع بعض ويبدأ يرتبها على أبواب الفقه. يعني إيه؟ يقول مثلا باب الطهارة، ويذكر الأحاديث المعللة في باب الطهارة، باب الصلاة، يروح جايب الأحاديث المعللة في باب الصلاة، وهكذا على أبواب الفقه، ويبين فيه علة كل حديث. وقد يصنف المسند مع بيان علل الأحاديث، ويقال له المسند المعلل. يعني مسند بقى هيبدأ يأخذ مثلا راوي راوي ويفرد لها كل الأحاديث الوريدة عنه، زي ما قلت لك مثلا الدرس الماضي بينا إيه الفرق بين المسند، الموطأ، الجامع، السنن، الصحيح. خدنا المصطلحات دي أمس، ودي مصطلحات مهمة لطالب العلم اللي بيطلع أو يريد دراسة علم الحديث. فالمسند قلنا مثلا كمسند الإمام أحمد، يعمل الإمام أحمد يبدأ مثلا يجيب، يقول لك مسند أبي هريرة، مسند أبي هريرة، ويجمع في الكتاب ده كل الأحاديث الواردة عن أبي هريرة، مش شرط في باب واحد، كل الأحاديث. فتجد مثلا أحاديث لأبي هريرة في باب الفتن، أحاديث في باب العلم، أحاديث في باب الصلاة، في باب كذا، فيروح مخلص مسند أبي هريرة، ينتقل لمسند عبد الله بن عمر، ينتقل لمسند عبد الله بن عمرو، وهكذا. اسمه المسند، خلاص. يقول لك مسند العشر المبشرين بالجنة، فيجيب لك كل الأحاديث الواردة عنه، بخلاف الصحيح، بخلاف الكتب الأخرى. تجد مثلا عند البخاري يقول لك كتاب الإيمان حديث أبي هريرة كذا، ويذكر حديث لأبي هريرة باب الإيمان، بعدي حديث لابن عمر، بعدي حديث لجابر في نفس الباب. تنتقل لكتاب العلم يجيب لك حديث لأبي هريرة، وهكذا. فما بيجمعش أحاديث أبي هريرة في باب، في كل باب يذكر الحديث المتعلق به، إنما المسند إن أنا أجيب الصحابي وأجمع كل أحاديثه في كتاب، وهكذا. فلما يجي يقول لي بقى المسند المعلل، يبقى برضو هيجيب مثلا الراوي ده الأحاديث المعللة اللي جت عنه في كتاب واحد، وبعد كده الراوي اللي بعده، وهكذا. قال: وقد يصنف المسند مع بيان علل الأحاديث، ويقال له المسند المعلل، وهو أيضا من كتب العلل. قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب التدريب، فبنسميه تدريب الراوي، وده كتاب مهم لطالب علم الحديث في المصطلح. قال: ومن أحسنه أي التصنيف، تصنيفه أي الحديث معللا، بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث، أعظم علم يا أخو في علم الحديث معرفة العلل. والأولى جعلوه على الأبواب ليسهل تناوله، وقد صنف يعقوب بن شيبة مسنده معللا فلم يتم قبل، ولم يتمم مسند معلل قط، وقد صنف بعضهم مسند أبي هريرة معللا في 200 جزء، يعني عمل مسند أبي هريرة في 200 جزء. تخيل، لأن طبعا أبو هريرة الراوي الأعظم في الإسلام، أعظم راوي وأكثر رواية. وقد يراد بالعلة معنى عام من معناها المشهور كما ستقف عن قريب. فيجمع ما يتعلق بها من الأحكام والفوائد المهمة في كتاب، ويقال له أيضا كتاب العلل، كما صنع الترمذي في كتابه العلل الصغير. وأما الحديث المعلل فهو ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته، يعني في علة تقدح في صحة الحديث، الحديث ده مش صحيح لأن في علة معينة، مع ظهور السلامة، يعني الحديث ظاهر السلامة لكن في علة يعرفها المحدثون والنقاد، يقول لك الحديث ده معلول بكذا، وده من أدق العلوم في علم الحديث. إيه؟ قال الحافظ في شرح النخبة: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، ويحصل معرفة ذلك بكثرة التجمع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. يعني يبدأ يجمع طرق الحديث جميعا، ربما يجد مثلا حديثا موصولا هو في الأصل مرسل ما فيش له وصل، خلاص، فيبدأ يبحث عن العلة ويجمع العلل بجمع الطرق لهذا الحديث، أو دخل رواية في رواية أو طريق في طريق إلى آخره. وطبعا يفعل هذا أهل النبوغ في الحديث والنقاد الكبار والعلماء. قال: ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن، يعني قلة اللي اتكلموا في العلل، كعلي بن المديني طبعا، إن لم يتكلم ابن المديني في هذا الباب فمن يتكلم، وأحمد بن حنبل رضي الله عنه، والبخاري رضي الله عنه، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني، طبعا دول الكبار. لما تسمع هذه الأسماء لابد أن تعلم هؤلاء هم القامات في علم الحديث، جبال الحفظ ونقاده رضي الله عنهم. قال: وقد يكثر عبارات المعلل عن إقامة الحجة في أعلى دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، انتهى. يعني أحيانا يكثر في النقد فمحتاج لمتابعة. قال البلقيني: أجل كتاب صنف في العلل كتاب ابن المديني وابن أبي حاتم والخلال، وأجمعها كتاب الدارقطني. قال السيوطي رحمه الله: وقد صنف شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه الزهر المطلول في الخبر المعلول. كتاب اسمه إيه؟ الزهر المطلول في الخبر المعلول، انتهى. طبعا الاسم لوحده عايز شرح. قلت: وقد صنف عمرو ابن علي الفلاش أيضا في العلل كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب وكتاب العلل للإمام الدارقطني، كتاب عجيب في هذا الشأن. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته: وإن شئت أن تبين براعة هذا الإمام فطالع العلل له، فإنك تندهش ويطول تعجبك. يعني فعلا اللي طلع كتب العلل يندهش لهؤلاء العلماء الكبار اللي جلنا في آخر الزمان السفلة ويتكلمون عنهم. وإن قدمت لهم اسم الكتاب بدون حركات عجزوا عن قراءة الاسم، فضلا عن أن يفهموا ما قاله المصنف في الكتاب، زي ما قال صاحبنا أبو حملات في كتاب أسد الغابة، والكتاب اسمه أسد الغابة مش أسد الغابة، يعني لا يحسن معرفة اسم الكتاب ويتكلم عن العلماء. طبعا وذكر كلاما طويلا في باب العلل وكتب العلل، وهو كتاب علمي دقيق، يكفيكم ما ذكرته لكم، ونواصل المتابعة في قول الترمذي بقى وماذا قال عنه المبركفوري. قال: قوله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين إلى آخره. في بعض كلام الترمذي هذا نظر، كما تقدم في باب الجمع بين الصلاتين، وفي باب من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وقد تعقبه صاحب دراسات اللبيب وأطال الكلام فيه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، أي في جامعه في البابين المذكورين. قال صاحب الدراسات بعد نقل قول الترمذي هذا: ما أتى أبو عيسى الترمذي في بيان علة الحديث الأول التي هي سبب ترك أهل العلم العمل به على ما يشعر به كلامه إشعارا كالتصريح، بأزيد من معارضة حديث أبي سلمة المروي عن ابن عباس أيضا بحديث الجمع، وليست المعارضة بينهما إلا بالصورة دون الحقيقة، لأن حديث الجمع حديث صحيح أخرجه مسلم من وجوه. يعني عايز يقول لك أن كلام أبي عيسى الترمذي في كتاب العلل وأنه أعلى حديث الجمع في المدينة كلام فيه نظر. لماذا؟ لأن حديث الجمع في المدينة رواه الإمام مسلم في الصحيح. خلاص، إذن الترمذي ذكر أن الحديث معلول ولم يبين العلة، فكلامه فيه إيه؟ نظر، لأن حديث الجمع بين الصلاتين دون سفر ودون مطر صح، وذكره الإمام مسلم في صحيحه. وابن عباس قال: حتى لا يحرج أمته، حتى لا يحرج أمته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالحديث صحيح وليس بمعلول، فلك داخل الحضر أن تجمع بين الصلاتين عند الحاجة. يعني مثلا حضرتك تعمل طبيبا وعندك عملية جراحية، هتدخل من بعد صلاة الظهر، ومعروف أن العمليات الجراحية في بعض العمليات الجراحية تبقى عمليات كبيرة، ولا يستطيع الدكتور أن يحدد الوقت، لأنه ربما يطرأ له طارئ أثناء الجراحة، إما بنزيف مفاجئ أو بشيء ما، فيضطر لطول مدة العملية. وبتسمعوا كده عن عمليات ممكن تستمر 18 ساعة، طبعا في الجراحات الكبيرة، طبعا مش الجراحات الصغيرة، زي قلب مفتوح، زي مش عارف استئصال ايه، ورم من مكان معين متشعب او تليف او كذا، فالعمليات هذه ممكن تطول مدتها. ففي مثل هذه الحالات نقول للطبيب اللي داخل الجراحة: لك ان تصلي الظهر في وقته، ثم تقيم الصلاة وتجمع العصر جمع تقديم، وتدخل العملية الجراحية، وان تأخرت مدة طويلة ايضا ومر عليك المغرب، تنوي وانت في الجراحة انك تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير بعد أن تفرغ من الجراحة، لأن الحديث صح عن النبي أنه جمع في المدينة بلا سفر وبلا مطر. إذن أبي داود أبي عيسى الترمذي يعل هذا الحديث، فكلام فيه نظر كما قال صاحب الدراسات. قال: لأن حديث الجمع حديث صحيح أخرجه مسلم من وجوه، وحديث حرمة الجمع معلول بحنش كما أقر به، فلا معارضة بين الحديثين مع صحة أحدهما وضعف الآخر. يعني الترمذي كان يرى أن الحديث بتاع الجمع معلول، أن في حديث آخر ينهى عن إيه؟ الجمع. خلاص كده، فصاحب الدراسات قال أن الحديث المعارض له حديث ضعيف أصلا، والضعيف لا يعارض الصحيح، حديث لا يعارض الصحيح، فالصحيح الجمع في المدينة عند الحاجة. قال: ولا تعد المعارضة من علل الحديثين أو أحدهما، وإذا وجد المرجح عمل بما ترجح من غير أن يحكم على الحديث الصحيح الآخر بكونه معلولا، كما لا يخفى على ماهر في هذا الفن الشريف على أن على فرض صحة المعارض لحديث الجمع نقتدر بحمد الله على الجمع بينهما بوجوه. ثم ذكر صاحب الدراسات وجوه الجمع مفصلة، ثم قال: وأما علة الحديث الثاني فنقول قوله إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد دعوة من غير دليل فيما لا يباح فيه الدعوة إلا بنص صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. يعني علة الحديث الآخر نقول منسوخ، نقول لابد أن يذكر في النسخ النص ولا نص، يبقى أن يصار للنسخ بلا دليل طبعا هذا كلام لا يعمل به. قال: لابد من النص عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. قول: وهكذا روى محمد بن إسحاق إلى آخر المتن. قلت: لا يدل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل الرجل في الرابعة، فيجمع بين الحديثين بأن الأمر بالقتل كان من باب الإباحة والرخصة للسياسة دون إيجابه حدا في المرتبة الرابعة، فترك القتل في الحديث الآخر لا يعارض تلك الرخصة. يعني عايز أقول لك أن ده متروك لولي الأمر، إن رأى من فجور شارب الخمر واعتياده وعدم استجابته أن يقتله، ده بترجع لمين؟ لولي الأمر على الإباحة والتعزير وليس على سبيل الإيجاب، لا يجب قتله. طبعا دي بترجع لولاة الأمور ومن يرعون مصالح العباد في هذا الباب. قال: لا يعارض تلك الرخصة. ومتى يمكن الجمع لم يبح لنا القول بالنسخ، على أنه إذا لم يمكن الجمع عندنا لا يقدم على النسخ أيضا ما لم يوجد نص من الشارع صلى الله عليه وسلم بنسخه. وإن علم تأخر تاريخ أحد الحديثين عن الآخر، وبذلك صرح الحافظ الحازم. يعني عايز يقول لك حتى وإن علمت تاريخ تأخر أحد النصين على الآخر لابد أن يكون هناك نص عن النبي يثبت النسخ، لأن النسخ حكم شرعي ولا يصار إليه إلا بدليل شرعي بنص عن النبي. مثلا عندما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول: كان العمل على 10 رضعات محرمة ثم نسخنا إلى 5، يبقى ده خلاص النسخ هنا بدليل قاطع ان خلاص اصبح 5 رضعات هي اللي بتحرم من الرضاع، اقل من كده لا، خلاص في الرضاع المحرم. يعني بين واحد نسى الرضع على امرأة ويريد الزواج منها، نقول انتظر الفتوى على 5 رضعات، فان رضعت من امك 5 رضعات او انت رضعت من امها 5 رضعات تحرم عليك، انما رضعة لا تحرم، كما قال النبي لا تحرم المصة ولا المصة تاني، او كما قال النبي. يبقى إذن الخلاصة أن عشان نقول بالنسخ لابد من دليل شرعي على النسخ. يبقى إذن القتل في الرابعة بالنسبة لشارب الخمر كانت رخصة مش إيجاب، رخصة مش إيجاب، فكأنه كان أمر إباحة. أمر إيه؟ إباحة، بيرجع لولاة الأمر. وذلك بيتعجب هنا من الترمذي كيف أقدم على النسخ بغير دليل، وطبعا ده بيرجع ليه؟ لما ذكرنا في قضية التساهل عند الإمام رحمه الله تعالى. وبعدين هنا شوف أدب العلماء، حتى الشارح لما بيتكلم عن هذا الأمر يقول: في العجب كل العجب من أبي عيسى الترمذي أنه مع هذا الجمع الذي رواه عن الزهري بنفسه كيف أقدم على الحكم بالنسخ، وإذا لم يثبت نسخه فليت شعري ما علة هذا الحديث التي أشار في باب العلة ليتقدم ذكرها في الكتاب، وما طريق ثبوت عدم أخذ أهل العلم به على المعنى الذي ورد من الرخصة والإباحة للسياسة في الرابعة، مع أنه لو ثبت عدم وقوع ذلك في الأمة عن أحد من العلماء لم يدل ذلك على عدم الأخذ منه، لأن معنى الأخذ بأحاديث الرخص روايتها كذلك مباحة، وإن لم يقع العمل بها منهم قد كما لا يخفى على الفطن، فلم يظهر وجه صحة الحكم على هذا الحديث أيضا بأنه ما أخذ به أحد من العلماء. وطبعا هنا كلام الشارح فيه أدب، فبيتعجب يعني وكأنه يلتمس العذر، فيقول لك حتى وإن صار هذا من أبي عيسى الترمذي وأعلى الحديث والحديث ليس معلوم، يمكن الجمع فبيتكلم بأسلوب في أدب ليعلمنا نحن الأدب حتى في الخلاف. لما تختلف حاول تلتمس عذرا لمن اختلفت معه، واحمل كلامه على الخير إن كانت هناك مندوحة في الخير. وطبعا هذا أدب جم نتعلمه عندما نقرأ تراجم أهل العلم وكيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض عند الاختلاف، فما أحوجنا إلى هذا الأدب. بهذا القدر نكتفي، لأن المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.